لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اغفرنا جميع المشركين ورحمهم. كان الكلام في روايه عباد بن صهيب التي دلت بحسب الظاهر على جواز النظر الى رؤوس نساء أهل تهامة والأعراب أهل السواد. قلنا الكلام في هذه الرواية تارة يقع في سند الرواية وأخرى في متنها وثالثة في دلالتها. ينبغي أن يعرف أن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه تعرض في أول حجية بحث الخبر في الرسائل إلى التعرض إلى الجهات الثلاث: السند والدلالة والجهة، جهة الصدور التغيير غير التغيير. وهكذا جرى عليه الأصحاب أن البحث عن الخبر في هذه الجهات الثلاث، ونحن أضفنا إليها جهة رابعة وهي المتن، يعني سلامة المتن والدقة في المتن وتحقيق المتن أيضا مهم جدا، لا فقط الجهات الثلاث التي أوردها الشيخ والأصحاب من بعده. فكيف ما كان، أما بالنسبة إلى السند فقلنا ليس فيه إشكال إلا بعباد بن صهيب، وقد وثقه النجاشي صراحة إلا أنه الظاهر أنه من العامة. وقلنا أن المشهور والمعروف بين العامة تضعيفه، بل نستجيب بالله اتهامه بالكذب لأنه على يعني يكذب في الحديث. بالنسبة إلى النجاشي وثقه صراحة، والجمع بين التوثيق والتضعيف معقول، ليس فيه مشكلة، لأن توثيق النجاشي ليس إلى الرجل من حيث هو بل إلى رواياته في الطائفة. وقلنا الموجود الآن عندنا من روايات هذا الرجل منحصرا في حسن بن محبوب الراوي هو الحسن بن محبوب، وهو أيضا من أصحاب الإجماع وأحد الأركان الأربعة في زمانه، فليس من البعيد أنه اعتماد النجاشي عليه، لأنه راجع كتاب حسن المحبوب وجد الروايات سليمة لا مناقشة فيها،
يعني
سليم بهذا المعنى. لا أغلى الحسن المحبوب اختار الروايات التي رواها عن الصادق عليه السلام وهي موجودة في طرق الأصحاب، معمول بها عند الأصحاب، وجاء في كتاب جامع الرواد، ما كان غرض الدخول في الأبحاث الرجالية، وبعض من تأخر عنه أنه مثلا روى عنه نعيم ابن إبراهيم، هذا ليس صحيح. الراوي عن منحصر في حسن المحبوب، نعيم ابن إبراهيم يروي عن عباد البصري وذات عباد ابن كثير لا عباد ابن صهيب، كلاهما بصريان ينبغي أن يفرق. توجد عدة روايات التعبير في عباد البصري، فلذا تصور جماعة منهم الكشي في مورده أن المراد بعباد البصري في تلك الروايات هو عباد بن صهيب، ليس الأمر كذلك. عباد بن كثير البصري أصلا زمانا يختلف مع هذا، توفي في بعد الإمام الصادق بفترة قليلة عباد بن كثير، وكان مجاورا في مكة المكرمة معروف بالزهد ويعتبر من كبار الصوفية أيضا الرجل، بخلاف عباد بن صهيب توفي في حياة الإمام الجواد صلى الله عليه، بينهما تقريبا ما يقرب من 60 سنة بين وفاتهما فاصل موجود. ولذا أمس خطر ببالي لعل الشيخ اشتبه عليه، جعل عباد بن صهيب من أصحاب الباغر ذاك عباد بن كثير، أمس استشكلت هذا الشيء هنا لأن الشيخ أورده في أصحاب الباغر ولا ينسجم. أمس في البيت خطر ببالي لعله رأى رواية فيها عباد البصري عن أبي جعفر فتصوره عباد بن صهيب، فالواقع هو عباد بن كثير لا عباد بن صهيب. وكيف ما كان، وأيضا أمس لي مجال مراجعة، راجعت كل أحاديث الرجل في كتاب الكافي والتهذيب والفقيه، هذه المصادر الثلاث استرسال خود فرعاته، إنصافا روايات نقية، إنصافا الحق مع النجاشي،
يعني على الأساس ما في تعارض بين شهادة الشيخ وشهادة النجاشي، يعني الشيخ يعني يتحدث عن
عباد بن كثير، اشتباه صار عنده، شاف عباد البصري أنا بجعفر تعب تصور عباد بن صهيب البصري، كليهما بصريان، لكن الفارق بينهما 60 سنة بين وفاتيهما، اشتباه من الشيخ الأعلى أو من المصدر الذي أخذه الشيخ وهو الأقرب. فكيف ما كان، فعباد ابن صهيب بمقدار مراجعتي الى روايات في الكتب الثلاث و الراوي عن منحصر في حسن المحبوب لم يروى عن غير حسن المحبوب روايات سليمة ما فيها شيء انصافا بعد التأمل فيها لم أرى في تلك الروايات شيء مثلا يقدح مثلا الان كيف ما كان اذن انصافا توثيق النجاشي يبقى بلا مزاحمة بلا معارض فلا بأس له. هذا بالنسبة الى السند و اما بالنسبة الى المتن الموجود في كتاب الكافي هكذا لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه والاعراب. طبعا هنا شيء محذوب وهو النساء، النساء مو الرجال، اهل تهامه والاعراب و اهل السواد. مراد به اهل السواد الفلاحين الذين كانوا يشتغلون على الاعراب الخراجيه، و شرحنا مفصلا تاريخيا ان اول ارض خراجيه هي ارض العراق. بعد ما فتحت العراق كان فيه نخيل بحيث أنه من بعيد تبدو الأرض كأنها قطعة سوداء، فلذا سميت بأرض السواد. وقد بعث عمر أحد الخراصين المعروفين مساحين باصطلاح المهندسين في المساحة فمسحها ب36 مليون جريب ما بين قصر شيرين تقريبا اللي حلوان في ذلك الوقت، ما بين حلوان إلى حدود وادي السماوة، ومن حدود البصرة إلى حدود بإصلاح الجزيرة بإصلاحهم إلى حدود التكتيت الفعلي، لأن التكتيت كان آخر حد العراق، التكتيت أول الجزيرة، الموصل والكركوك بدايته ذيك المنطقة تعتبر الجزيرة باعتبار بين الشطين بين النهرين الفرات والدجلة فيعبر عنها بالجزيرة. الجزيرة اللي متعارفة من الأخير الجزري منسوب إلى شمال العراق، لأن النسبة إلى الجزيرة تختلف من مكان إلى مكان. على كيف مكان ف36 مليون جريب حسب ما تقدم شرحه، وقلنا أكثر أهالي هذه المنطقة كان من الرعايا بإصطلاح اليوم، الآن إيرانيين يسمون رعيات، أرباب رعيات، رعايا، ناس فلاحين، وهؤلاء الفلاحين أعلى درجة من العبيد، ليس عبدا لكنه متعلق بالأرض، يباع ويشترى بالأرض، ينتقل مع الأرض. مثلا الأرض كانت ملكا غالبا الخلفاء العباسيين كانوا يقطعون هذه الأراضي مثلا للقوات، قوات الجيش أو لكبار العلماء أو وزراء ما شابه ذلك، الشخصيات والأعيان عندهم والأشراف عندهم. فالعبيدم يعني هؤلاء الفلاحين ينتقلون، أهل السواد مراد به هذا المعنى، والعلوج العلجم تقريبا بنفس المعنى، عبر العلج بالرجل الكافر، الرجل الكافر الضخم، هكذا جاء في كتاب النهاية الأثيرية مراده بالرجل الكافر والرجل الضخم، مراده هذا لا لفيد، هؤلاء اللي كانوا يحرثون الأرض وشغلهم على حراثة الأرض. فالظاهر من هذه الرواية المباركة بناء على هذا المعتن يعني النظر إلى أهل تهامة والأعراب القرويين يعني وأهل السواد والعلوج، علوجا مشابه لأهل السواد مطلقا جائز. ثم قال لأنهم إذا نهوا لا ينتهون، بصيغة المذكرة الموجود في كتاب الكافي، تعليله يشمل هذه الموارد وغيرها، هذا بحسب ما جاء في كتاب الكافي. وأما في كتاب الفقيه ومن نفس المصدر أيضا بعنوان روى الحسن بن محبوب هكذا لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل التهامة والأعراب وأهل السواد من أهل الذمة والعلوج. كلمة من أهل الذمة والعلوج ساقطة من نسخة كلمة من أهل الذمة، هذا المقدار ساقطة من نسخة الكافي وموجودة في كتاب الفقيه. يعني بعبارة أخرى بناء على هذه النسخة ليس جواز النظر إلى رؤوس أهل القرى مطلقا ولا إلى أهل تهام مطلقا ولا إلى الأعراب مطلقا، خصوص أهل الذمة منهم وخصوص العلوج، لا إلى النساء المؤمنات من الأعراب مثلا، لأن الأعراب مراد بها القرويين لا القرويات. الآن المتعارف في ألسنة الناس يتصورون أن في ألسنة الطلبة في الحوزة يفهمون الناس على ما جاء في الكافي، يعني يقولون في القرويات في النساء مثلا بالسوق تخرج، وإذا تنتهي وإذا نهيت لا تنتهي، هكذا التصور. بينما الموجود في كتاب الفقيه من أهل الذمة، من موجود، من أهل الذمة والعلوج، والعلوج هم في الكافي موجود، فحذفت من نسخة الكافي هذا المقدار من أهل الذمة، والعلوج هم غالبا كانوا من المجوس. أهل الذمة يراد به باصطلاح اليهود والنصارى غالبا، والعلوج هم يراد به الفلاحون على الأرض، على الأراضي. وبناء على هذه النسخة، بناء على هذه النسخة، نسخة الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، حينئذ الحكم يختص بأهل الذمة وبالعلوج، لا مطلق النساء القرويات ولا مطلق أهل تهامه، بخصوص أهل الذمة، بخصوص اليهود والنصارى. فلذا بناء على هذا تكون المسألة من صغريات المسألة السابقة، ليس فيها شيء جديد. صاحب باصطلاح عروه وفاقرد المشهور اعتمدوا على نص الكليني، ولذا بعد ان حكم بجواز النظر الى اهل الذمه الحق بهم هؤلاء، يعني فهم نسخه الكليني. واما اذا صححنا نسخه الصدوق وهو المتاخر عن الكليني، من بعد الكليني، وناظر الى نسخه الكليني، فحينئذ الروايه خاصه باهل الذمه، ليس لها شمول لغير اهل الذمه. و كيف يقع هذا المقدار من الفرق بين النسختين؟ نحن في ابحاث مفصله بينا الى الان كرارا و مرارا.
من العرب تشمل البلاد،
ميخال قرويات، يعني
مو قرويات، البلاد مطلوب،
بدويات
ايه؟
ميخال، لكن
من البلاد سواء من مثلا،
لا حينئذ يختص باهل الذمه، لا لا تعب، لا هاي النقطه اساسيه، انتو بهمكم على نسخة الكافي. بناء على هذا المراد لا صحيح، لا ما يخالف، بس بما انه اجي من بيانية من اهل الذمة، بيان لهؤلاء اهل تهامة والاعراب واهل السواد، بعد ان ذكر الامام صاحب قال قال اهل تهامة والاعراب واهل السواد من اهل الذمة والعلوج، فالحكم يختص باهل الذمة وبالعلوج، فليس المراد مطلق القرويات او مطلق البدويات او مطلق اهل السواد ولو كانوا مؤمنين ولو كانوا مسلمين، لكن المراد بذلك الفسقة، مثلا النساء التي لا تبالي وتظهر مثلا شعرها مثلا. النظر الى عرفت الفرق بين النسختين، فبين النسختين بون بعيد جدا. هذا الذي مشهور على ألسنتنا الان حاليا موافق مع نسخة الكليني، وأما مع نسخة الصدوق لا، الحكم يختص بأهل الذمة بناء على نسخة الصدوق. ثم ما هو السر في الاختلاف؟ شرحنا في بعض الأبحاث الأخيرة ما تعرضنا، ذكرنا عدة جهات، جهات الاختلاف، منها اختلاف النسخ، لعل نسخة حسن المحبوب عند الشيخ الصدوق تختلف عن نسخة حسن المحبوب عند الكليني. وقد شاهدت كثيرا يعني الشيخ والكليني والصدوق يرون رواية واحدة عن حسن المحبوب والمات بينها خلافه، والظاهر أن الكل مصدره حسن المحبوب، فيبدو اختلاف المصادر، يعني اختلاف النسخ المصدر. ولكن في خصوص ما نحن فيه، بحسب الحدس القوي عندي، أنا أتصور اختلاف المصدر لا اختلاف النسخ، يعني أتصور قويا أن الشيخ الكليني رحمه الله أخذ الرواية من كتاب الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى. لاحظت أنا كثيرا أنه إذا قال عدة من أصحابنا أحمد بن محمد بن عيسى أخذه من كتابه، هذا طبعا حدس مني، لأن الكليني عمله صعب، معرفة عمله لا يخلو عن صعوبته. أتصور قويا والعلم عند الله حدسا مبني على حدس ومراجعتي وخبرتي الخاصة، وإلا لا أستطيع أن أبرهن عليها الآن، أن الكليني أخذه من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى. والصدوق بما أنه بدأ باسم حسن بن محبوب ليس من البعيد أخذه من كتاب حسن بن محبوب. فالاختلاف اختلاف في المصدر لا في النسخ، يعني الشيخ الكليني نقل ما وجده والشيخ الصدوق نقل ما وجده، لا تعدد المصدر، لأنه تارت أن يكون تعدد الرواية، تارت أن يكون تعدد النسخة، تارت أن يكون تعدد المصدر. مثلا رواية واحدة الآن يروى عن الكليني بشكل يروى، وواحد آخر يروى بشكل آخر، مخبش الفراب احدهم يروي من كتاب الكليني والثاني يروي من كتاب الوسائل عن الكليني. هذا يعبر بتعدد المصدر. تعدد النسخ، واحد ينقل من كتاب الكليني الطبعة القديمة، واحد ينقل من كتاب الكليني الطبعة الجديدة، هذا تعدد النسخ. وأما تعدد الرواية أمره أوضح من أن يذكر. فأنا أتصور والعلم عند الله أن المصدر مختلف، ففي أصل كتاب حسن المحبوب هو من أهل الذمة موجود، في كتاب أحمد من أهل الذمة ما كان موجود، وإلا لا ينبغي الإشكال في وثاقة الكليني. أثبت الناس في الحديث بتعبير النجاشي، ما عندنا شبه في وثاقة الكليني وفي جلالته، لا أنه نستجير بالله الكليني حذف العبارة، وأنه لا يلتفت أن حذف هذه العبارة يغير المعنى تماما، لا شأنه أجل من ذلك. على أقوى الاحتمالات اعتمد على نسخة أحمد، فيبدو أن في نسخة أحمد كان اشتباه رسم، وعند الترجيح إنصافا القدر المتيقن نسخة الصدوق، وخصوصا وأن الصدوق متأخر وناظر إلى تراث الكليني مطلع على ذلك. وأنا أتصور أن الصدوق رحمه الله بعناية أورد هذا المتن، لا باصطلاحنا قسرة واعتبافا، عنايته في اتيان المتن أن كلمة من أهل الذمة فيه موجود. هذا بالنسبة إلى متن الحديث، وإما نرجح نسخة الصدوق بما مع الشك القدر المتيقن نسخة الصدوق على أي، لأنه إذا فرضنا كلتا النسختين الآن غير واضح لدينا، نسخة الكليني ونسخة الصدوق، القدر المتيقن من النسختين نسخة الصدوق رحمه الله. فتبلي
من نور إلى ذيل الرواية ما يقفر، لأنهن إذا نهينا
لا الآن. ثم بناء على هذا يتبين معنى ذيل الرواية، لأنه على نسخة الكليني المراد من ذيل الرواية لأنهن إذا نهينه يعني نساق لا مبالات لا تبالي، لا من جهة الإيمان والكفر، حتى امرأة مسلمة لا تبالي، مثل كثير من النساء اللي الآن عندنا بحسب ظاهر مؤمنات مسلمات قد تصلي مثلا زيارات كذا أعمال مستحبة، لكن لا تبالي في الحجاب، تظهر شعرها مثلا شيئا من صدرها ساقها وما شابه ذلك. فحينئذ يكون المراد بإذا نهين لا ينتهين يعني أعم من جهة الكفر مثلا إذا كانت كافرة، أو من جهة الفسق إذا كانت لا تبالي، لأنهن إذا نهين يعني المرأة العاصية الفاسقة الفاجرة، إذا فرضنا أنها النهي لا يؤثر فيها يجوز النظر إلى شعرها ولو كان مؤمن. وأما على ذاك المعنى الذي في نسخة الشيخ صدوق رحمه الله، لا ليس الأمر كذلك، لأن هذا راح يكون من شروط الذمة كما شرحناه مفصلا، يعني بعبارة الإمام لا يريد تبرير موقف الفاسقات أن هذه المرأة فاسقة ما يخالف بعد يجوز لك النماء ما دام هي فاسقة، ولا تأخذ مثلا الحكومة والحاكم الإسلامي لا أقل الإمام موقفا تجاهها، بل ما دام هي فاسقة متبرجة أنت ما يجوز لك النظر إليها، بخلاف المعنى الذي في ذيل رواية الصدوق. فالمراد إذا نهين لا ينتهين يعني لأن القانون سمح لهم ذلك، لأن من جملة الشروط في أهل الذمة أنه يجوز لهم هذا النحو من السلوك، يعني هذا بحسب القانون مسموح لهم، عرفتوا؟ قانون الذمة سمح لهم، لا أنهن خارجات على القانون. فحينئذ لأنهن إذا نهين لا ينتهين لا يشمل مثل النساء المتبرجات من الشيعة، بناء على هذا التفسير. أصلا بناء على نسخة الصدوق الأدم الانتهاء يلاحظ بلحاظ القانون بالاصطلاح والجواز القانوني والإجاز القانوني، يعني على الحكومة إن صح التعبير قانون مو بذلك المعنى، قانون بالاصطلاح متغير وزماني، قانون ولائي بالاصطلاح، القانون سمح لهن بالتبرج، سمح لهن ب باصطلاح إبراز الشعر هذا المقدار. إذن الإنصاف أن الرواية بناء على ما ذكرناه ككل الصحيح نسخة الصدوق رحمه الله، والصحيح في التعليل أن هذا عدم الانتهاء من جهة جواز القانون.
ما يأتي في العلوج، العلوج عام من
الذمة، ما يخالف، لكن العلوج مسائمون ليه؟ قلنا نحن شرحنا هذا، عندنا معاهد وعندنا مصالح، وعندنا أهل الذمة. العلوج بين كانوا كفار لكن مصالح مخالفون للنظام العام.
فضل
يشتغل على الأرض. لا المعروف المشهور في الفلاحي أساكم في تفاصيلكم باللغة الرجل الكافر العين الكافر الكافر الضخم
مسلم ما يصير يعني
قد يصير. لا 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 بقرينة لا بقرينة أهل الذمة عفى أهل الذمة عليه واضح أن المراد به غير المسلمين.
أهل الذمة عطف مو على العلوج
على العلوج
العلوج خارجين فين
لا
قرنوا اللي خارجين أكو خارجين واحد
لا بأس بالنظر. أنا أقرأ الناس لكم مرة أخرى لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد. أهل السواد وإن ذكر مطلقا لكن قال من أهل الذمة
من
والعلوج
والعلوج العلوج خارج
مؤلون بأهل الذمة بعده جعلت بعده يعني الكفار الذين يستعان بهم في حرث الأراضي. فحينئذ إنصافا إثبات جواز النظر إلى مطلق المرأة الفاسقة المتبرجة وهذا الذي نسب إلى علمائنا أنهم لم يؤمنوا بهذا الاستثناء العلماء المتأخرين. ولذا السيد اليزدي قال وهو مشكل. السيد اليزدي هكذا قال ما إيمانه بالرواية قال وهو مشكل لم يتبين لهم وجه الإشكال. النسخ كانت مغلوطة عدم الاعتماد لا لخفشة في الرواية عدم الاعتماد لأن النسخة الكوليني التي الآن مشهورة على الألسن لا أساس لها. الصحيح نسخة الصدوق ونسخة الصدوق مشتملة على أهل الذمة وأهل الذمة في كلام الشيخ المفيد موجود في كلام الشيخ الطوسي موجود في كلام المحقق موجود في كلام أعلام طائفة أهل الذمة موجود. فالحكم يختص بأهل الذمة ولذا جاء في عبارة الشيخ المفيد لأنهم نبي منزلة الإماء قلنا ظاهرا مراده السيرة العملية لأن أهل الذمة التي نشاهدها خارجا من الإماء كما أن الإماء مسموح له شرعا أساسا أهل الذمة مسموح له كشف الرأس لكن قانونا قانونا ولائيا بحسب شروط الذمة صراح. فحينئذ بناء على هذا تبين معنى التعليل تبين متن الرواية تبين السر ما ينسب إلى المشهور من إعراض المشهور عن هذه الرواية. قيل أن المتأخرين بعدش يعني مثل الشيخ الطوسي وبعده مثل العلامة والمحقق هؤلاء أعرضوا عن هذه الرواية تبين كل هذا الكلام على أساس عدم الدقة وإلا لم يعرضوا عن الرواية لكن تختص الرواية بأهل الذمة لا مطلق الأهل السواد لا مطلق الأعراب لا مطلق البدنيات بل حسب القواعد بالعكس. يعني إذا فرضنا امرأة متبرجة فاسقة على الحاكم الإسلامي بعد في الدرجة الأولى على الإمام أن يرشدها إلى الصواب لا أن يبرر هذا الموقف أنه أنت يجوز لك يعني أنت بعد ما يخالف هذه المرأة خرجت عن حدها الطبيعي أنت عامل معها معاملة أنها ولي لا بأس بالنظر إليها. لا ليس الأمر كذلك. على أي كيف ما كان فالإنصاف أن الرواية خاصة بأهل الذمة على نسخة الصدوق والتعدي عن هذا المورد إلى مطلق النساء وخصوصا على ما يقال في زماننا هذا إلى نساء الشيعة المبتذلات المتبذلات الفاسقات إنصافا في غاية الصعوبة والإشكال كما لا يخفى كما أفاده الماتن لكن لنقطة أخرى لا لضعف الخبر بل لإصلاح معرفة صحة يعني النص الصحيح. ثم إن السيد الأستاذ قدس الله نفسه قال بين أهل الذمة والنساء الأعراب طبعا السيد الأستاذ مع مناقشتي غالبا في اختلاف النسخ هنا لم يشير واعتمد على نسخة الكافي اعتمادا على صاحب الوسائل. طبعا صاحب الوسائل موجود صاحب الوسائل هكذا كاتب ورواه في العلل إلا أنه ذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج. لا ليس الأمر كذلك أصلا اختلاف حسبان موجود هكذا إلى رؤوس أهل تهام والأعراب أهل السواد وأهل الذمة لا لم يكن الناس هكذا من أهل الذمة في الفقيه موجود حتى صاحب الوسائل لم يشير للنص الصحيح من أهل الذمة كلمة من موجود كتفسير لما سبب. الآن كيف ما كان هذا ملخص ما عندنا في هذه المسألة. ثم تعرض السيد الأستاذ قدس الله نفسه في بيان فارغ بين أهل الذمة وهذا المورد من الاستثناء أهل تهام والأعراب وملخصه أنه بالنسبة إلى أهل الذمة الناس دل على أنه لا حرمة لهن فإذا لا حرمة لهن يجوز النظر ولو جرت عادتهن على الستر. مثلا يجوز النظر إلى شعر أهل الذمة شعور أهل الذمة نساء أهل الذمة ولو جرت عادتهن على سترها مع ذلك يجوز النظر. لأن الرواية دلت على أنه بصلاة لا حرمة لهن. أما بالنسبة إلى هذا الاستثناء يجوز النظر بما جرت عليه العادة في هذا الموضوع. أفاد قدس الله نفسه أنه بالنسبة إلى هؤلاء هكذا أفاد، إلا أنه لا يخفى أن الحكم هنا يختص بما جرت عادتهن على ستره، وليس الحكم فيهن كالحكم في الذميات، فإن منشأه في الذمية عدم الحرمة فلا يختص الحكم وجرت عادتهن على عدم ستره، في حين أن منشأه في أهل البوادي جعله أهل البوادي، تعبير كلمة الأعراب أهل تاع هو حدك حرمتهن بأيديهن إذ لا ينتهين إذا نهين، فيكون الحكم في الجواز فيهن نظير ما ورد في الغيبة، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. هكذا أفاد، تبين أن ما أفاده أولا مبني على نسخة الكافي نهين لا ينتهين معنى الفاسقات، وهذا المعنى غير صحيح. ثانيا مبني على أنه صدر الرواية في أهل الذمة، رأى صدر لا حرمة لنساء أهل الذمة. نحن قلنا هناك الرواية هكذا نسوا لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، خاص بشعور الأيدي، فلذا احتمال ما جرت به العادة أصلا ما موجود. وأما في هذه الرواية المباركة رواية عباد بن صهيب، أنا أتعجب من السيد قدس الله نفسه حاله صدر من المقرر هذا الكلام. خب الرواية صريحة لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه، الرواية مصرحة برؤوس أهل تهامه، جعلها في مجرد عادتهن بالستر. لا أفهم ما الفرق بين النصين. بناء على مسلكي إذا فرضنا بعض نساء الشيعة كما قلت تعلمون موجود ما شاء الله، ولو بعضها اسمان حتى في أيام محرم، خصوصا في مثل لبنان وسوريا وكذا، في أيام محرم تظهر الحوز كذا لعلها تصل، لكن تخرج شبه عاري، فبناء على ذلك يجوز النظر إلى فخذها إلى ساقها إلى صدرها إلى ثديها إلى شعرها، جرت عادتهن بناء على مسلك السيد، لأنه جعل الاعتبار إذا النهين لا ينتهين، فإذا خرجت نصف عارية مثلا يجوز النظر بناء على هذا المسلك، ما جرت عادتها مثلا بستره وعدم ستره. ولا أدري أنه واقعا يلتزم إلى هذا الحد صافا في غاية الصعوبة والإشكال. الرواية مصرحة بمكان النظر بالمنظور فيه، لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامه. لا ظاهر، لأنهن إذا نهين لا ينتهين بالنسبة للرؤوس، وأما إذا فرضنا مرء في ذلك الزمان كانت تقل شبه عارية، أصلا لا تنظر في المجتمع، مو أنهن إذا نهين لا ينتهين. المراد من نهين لا ينتهين يعني ما جرت عليه المتعارف ذلك الزمان، ما جرى عليه المتعارف بالنسبة إلى الشعر، وأما بالنسبة إلى أنه نجعل قاعدة كل جسمها إذا جرت عادتها على إظهارها ولا تنتهي بالنهي فيجوز النظر إليها، ولو إلى إذا كانت شبه عارية أو نصف عارية أو عارية فيجوز النظر، لأنها إذا نهيت لا تنتهي. إنصافا إثبات هذا المعنى من حال الناس في غاية الصعوبة والإشكال. صحيح الذكر لأنهن إذا نهي نهين لا ينتهين، لكن نهين لا ينتهين بالنسبة إلى الرأس اللي كان متعارف، لا بالنسبة إلى جميع الجسد اللي حتى النساء أهل الذمة ما كانت تخرج بتلك الصورة. فلذا الإنصاف أن المستثنى في هذا المورد أيضا خصوص الرأس والشعر والأيدي كما تقدم في رواية بصاء السكوني. إثبات مطلق الاستثناء في غاية الصعوبة والإشكال. ثم تعرض الماتن لنقطة نتعرض لها، ثم تعرض بلي الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق تقدم الكلام فيه. ثم تعرض الماتن يجوز لكل من الرجل المرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة وغيرها، ما أفاده قدس الله نفسه متفق عليه، يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل الشاب أو الشيخ إذا لم يكن بريبة أو تلذذ أو ما شابه ذلك إلى جميع جسده ما عدا العورة، وكذلك المرأة يجوز لها أن تنظر.
السلام
عليكم. أن جسد المرأة إلى جسد المرأة ما عدا عورتها، نعم ما لم يكن بتلذذ أو ريبة مسلم. ثم قال يكره كشف المسلم بين يدي اليهودية والنصرانية. هذا المطلب من الغوامض إنصافا حقا يقال من الغوامض في القرآن الكريم بالنسبة إلى جواز باصطلاح كشف المرأة بين يدي النساء. بالنسبة أصولا بصفة عامة بالنسبة إلى مسائل الحجاب والنظر وهذه المسائل سورة النور وسورة الأحزاب تعرضت لهذه في سورة النور وقل للمؤمنات بلي يغضبن من أبصارهن آية 31 ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. تعرضت الآية المباركة لمسألة التكشف إبداء الزينة، سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. إلا ما ظهر منها بلي، ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فذكرت الآية المباركة لجملة من الموارد التي يجوز للمرأة إبداء الزينة، منها بعولتهن. طبعا وجه الإضافة معلوم باعتبار نسبة الزوجية أو آبائهن، وجه الإضافة القرابة باعتبار القرابة، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. لم ترد الآية المباركة بصوت أب النساء، بل بنحو الإضافة أيضا أو نسائهن. فما المراد؟ ما هو السر في هذه الإضافة؟ خب بلا إشكال أن نسبة النساء بعضها مع بعض نسبة واحد، مو مثل نسبة الرجل والمرأة باعتبار الزوجية. فما هو المصحح لهذه النسبة بالنسبة إلى النساء؟ هذا في سورة النور آية 31. في سورة الأحزاب أيضا آية 55 تعرضت لمسألة الحجاب للمرأة. هاتان السورتان التعرض الكامل. بلي لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يقول الآية المباركة آية 53. لا عفوا، بلي لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن إلى أن يقول ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ما هو السر في إسناد في إضافة النساء إلى النساء؟ اختلف الفقهاء من السنة الأول إلى يومنا هذا، وواقعا من العويصات انصافا قد يقال، قيل أن المراد بالإضافة بقرينة ما سبق الأقرباء، وهذا ما استظهره واستغربه السيد الحكيم في المستدرك في المستدرك، استظهر بأنه أن يكون المراد به الأقرباء يعني قراباتها، مثلا بنت خالتها كذا، ما تقرب إليه من عشيرتها، بنات عشيرتها إن صح التعبير. هذا هو المراد به نسائهن مثل آبائهن. كيف يراد بها القرابة؟ هنا بالإضافة أيضا يراد بها القرابة. واستشكل عليه السيد الأستاذ على ما في التنقيح تقرير بأنه بعيد جدا بل أقرب أبعد الوجوه، جعله السيد الحكيم أقرب الوجوه والسيد جعله أبعد الوجوه، وهكذا قال. وفي أنه أبعد الاحتمالات كلها، إذ أن لازمه الالتزام بدلالة الآية الكريمة على حرمة إبداء المرأة زينتها لغير نساء عشيرتها، وهو خلاف الضرورة الفقهية. على كيف ما كان طبعا إذا كان مراد السيد الحكيم هذا المفهوم مفهوم الكلام انصافا هو خلاف الضرورة. بل نساء أصحاب بعد عام من القريبان، هذا الاحتمال الأول، سيأتي الكلام في بقية الاحتمالات. أصلى الله على محمد وآله الطاهرين.